الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد،
إلى المغني وإلى المسائل العظيمة في المغني، وهي قلنا مسألة ولبس وليس لهم لبس، اللبس في المسجد الحائض والجنوب. قال فصل: فأما المستحاضة، من المستحاضة؟ المستحاضة المرأة التي استطال معها الدم وعبر أكثر أيام الحيض، المعنى أنه يعني نزل الدم ولم يتوقف واستطال، ومعنى استطال أنه عبر 15 يوما. أما عبر 15 يوما ولا يتوقف، هذا هو الاستحاضة للمرأة، ومثله أيضا سلس البول في للرجل. فلهم اللبس في المسجد والعبور إذا آمنوا تبيت في المسجد. نعم، هم لهم اللبس في المسجد لأمور. الأمر الأول، المستحاضة ليست حائضا، المستحاضة ليست حائضا، والمنع بالحيض لقول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وقد ورد كما عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، وربما وضعنا الطستة تحتها وهي تصلي، رأى البخاري. هذه معناها أن السلام أقر وجودها في المسجد، وطبعا وضع الطستة تحتها معناها أمنت ترويث المسجد. فالمسألة هنا نقول بجواز المكث في المسجد، بجواز النوم في المسجد، بجواز السير في المسجد، بشرط ألا تلوث المكان. قال: وإن خاف الجنب على نفسه أو ماله، وإن خاف الجنب على نفسه أو ماله، أو لم يمكنه الخروج من المسجد، أو لم يجد مكانا غيره، أو لم يمكنه الغسل ولا الوضوء، تيمم ثم أقام في المسجد، وروي عن علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن في تأويل قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل، قال عن المسافرين: لا يجدون ماء، ولا جنبا إلا عابر سبيل، فلا جنما فتيممون ويجلسون. الحق أن هذه المسألة فيها نظر كبير جدا، الجمهور لا يرون ذلك، ولا يرون أنه يتيمم ويجلس إلا إذا لم يجد الماء، يعني أراد الماء فلم يجد الماء فله أن يتيمم. والتيمم هنا على الراجح الصحيح يرفع الحدث، ليس مبيحا للصلاة بل هو رافع الحدث. والدلالة على ذلك أنه بدل، والبدل يأخذ حكم الأصل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور أمتي، الصعيد الطيب طهور أمتي ولو لعشر سنين ما لم يجد الماء، فلا يجد الماء فلا يمس بشرته. وقال بعض أصحابنا: يلبث بغير التيمم لأن التيمم لا يرفع الحدث، وهذا غير صحيح، لأنه يخالف قول من سمينا من الصحابة الذين قالوا ذلك: علي وابن عباس سعيد بن جبير ومجاهد. والحق أن الجماهير يرون أنه لا يجلس ما دام الماء موجودا، لا يجلس حتى يغتسل، ولأن هذا أمر اشترط له الطهارة، فوجب التيمم له عند العجز عنها كالصلاة وسائر ما اشترط له الطهارة. وقول من أرفع الحدث، قلنا إلا أنه يقوم مقام ما أرفع الحدث، والصحيح أنه أرفع الحدث، الصحيح أن التيمم يرفع الحدث، لكن هذا عند عدم وجود الماء، عند عدم وجود الماء. فإن أجنب وفي المسجد والماء موجود، والآن عندنا ترى عندنا الآن مسائل الميضة كلها موجودة في المساجد، يعني يغتسل في المسجد ما فيها شيء. قال فصل: وإذا توضأ الجنب فله اللبث في المسجد، في قول أصحابنا وإسحاق، وقال أكثر العلم لا يجوز للآية والخبر. قال تعالى: إلا عابري، ولا جنبا إلا عابري سبيل، والحديث لو حل المسجد لحاض ولا لجنب حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. لكن إحنا عندنا أدلة كثيرة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخمرة قالت إني حائض، قال حديثك ليست في بيضاتك ليست في يدك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها أنها لا تدخل المسجد. لما؟ لأنها متلبسة بالحيض. وأما بالنسبة للحنابلة فقد قالوا بجواز اللبس في المسجد، واستدلوا على ذلك بالحديث عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء، وكان رجل جنبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث، وهذا إشارة إلى جميع فيكون جماعا، وهذا فيه نظر كبير، هذا فيه نظر كبير. لكن من ناحية النظر، ولأنه إذا توضأ خف حكم الحدث، فأشبه التيمم عند عدم الماء. هو الآن شوف بيقيس أصل، بيقيس فرع على أصل مختلف فيه، فرع مختلف فيه على أصل مختلف فيه، أصل أصلا وهو التيمم والبقاء في المسجد. التيمم والبقاء في المسجد لا يعتد به إلا إذا فقد الماء، ولو وجد الماء ما يعتد به، فكيف يلحق به؟ هو قال فأشبه التيمم عند عدم الماء. فهنا أين وجه الشبه؟ أين وجه الشبه؟ عند عدم الماء فإن التيمم رافع، فإن التيمم رافع يعني رافع الحدث، وأما الوضوء لا يرفع الحدث إلا على الأعضاء التي تكلموا بها أنها أعضاء الوضوء، لكنه ما زال جنبا وما زال متلبسا بالجنابة. أما رأيت ما فعل أبو هريرة هروبا من النبي صلى الله عليه وسلم، أما فعلت ما فعل، أما رأيت ما فعل حذيفة هروبا حتى لا يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحال. أما دليل أن الوضوء يخفف من وطأة الجنابة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنوب به إذا أراد النوم، واستحبابه لمن أراد الأكل ومعاودة الوطأ، هذا فيه نظر كبير. فأما الحائض إذا توضعت فلا يباح لها اللبس لأن وضوءها لا يصح. والصحيح الذي ندين الله به بأنه لا يجوز له أن يجلس في المسجد إن كان جنبا، لعموم قوله تعالى ولا جنبا، ولا جنبا إلا عابر سبيل، ولا جنبا إلا عابر سبيل، هذا صحيح، ولا جنبا إلا عابر سبيل. فإن كان كذلك بهذا الوصف ينطبق له أن يمر، لكن يجلس ويقال بأن الجلوس يكون به في الوضوء هذا خطأ بين. لما خطأ؟ لأنه ما زال جنبا وما زال الوصف منطبقا عليه. إن قالوا خفف الجنب بالوضوء نقول هذا في نظر. هم قالوا أما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل عمر بن الخطاب يكون أحدنا جنبا ويريد النوم؟ قال نعم إذا توضأ. فقالوا هذه دلالة على أن الوضوء يخفف، وهذا ليس فيه دلالة، ليس فيه دلالة على ذلك، وليس فيه دلالة أن يمكث في المسجد حالة كونه جنبا، لأن الله قال إلا عابر سبيل والوصف منطبق عليه. ولذلك عمر لما تأخر الرجل الذي كان مع أبي موسى الأشعري قال لما لم يدخل جنب هو أكان جنبا؟ قال له لا ولكنه نصراني. قال لما تستعمل النصراني؟ قال مجدت أمهر منه. فكتب له في أكثر مرة قال له لا أجد مثله لا أجد غيره، فكتب إليه عمر الخطاب مات النصراني، اعتبره مات واستخدم أهل الإسلام. قال مسألة ولا يمس المصحف إلا طاهر، ولا يمس المصحف إلا طاهر، وهذا جاء من حديثين روى هذا عن ابن، جاء هذا عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم، قالوا بأنه لا يمس القائم إلا طاهر، وهو قول مالك وقول الشافعي. نعم وأصحاب الرأي أيضا قالوا بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر. أما داود الظاهري فقد أباح ذلك وقال ما في دليل على حرمة ذلك، والدليل واضح جلي من قول السلام لا يمس القرآن إلا طاهر. أما دليل داود الظاهري فقد قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب آية، يعني كتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينهم، كتب آية وهذه الآية من القرآن، فمسها هرقل ومسها المترجمين، المترجمون يعني مع ذلك مسها الذين هم على جنابة، فقال بالإباحة. والأدلة على حرمة مس المصحف إلا على طهارة عموم قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. مع أن هذه الآية اعترضوا عليها اعتراضا كثيرا، لأنه قال لا يمسه إلا المطهرون، هذا في اللوح المحفوظ، والكلام هنا على الملائكة. قلنا إذا كان كما تقولون فمن باب أولى أن المصحف لا يمسه إلا طاهر. لما؟ لأن القرآن أشرف من اللوح المحفوظ، القرآن كلام الله صفة من صفاته، فهو فهنا أشرف. لما اللوح المحفوظ لمكانته وقدسيته لا يمسه إلا المطهرون، فمن باب أولى الكلام الذي تكلم الله به بصوت وحرف وسمعه جبريل ونزل به النبي الأمين أن لا يمس إلا طاهر. وعندنا الحديث وإن كان مرسلا، الحديث الذي جاء، وهذا الحديث يعتد به كما قال ابن عبد البر أغنت شهرته عن البحث في إسناده، لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، صريح جدا بأنه لا يجوز مس المصحف إلا إذا كان طاهرا، وهذا الراجح الصحيح. ومن قال بأن الأصل عدم الإلزام وأن الأصل عدم الوجوب، وجوب الطهارة، فقالوا أيضا بأنه، قالوا بأنه هذا الأصل أنه يجوز مسه بغير طهارة، لأن هذا هو الأصل، وقالوا الآية تثبتونها، آيات لا ليست في محلها، لأن في قول لا يمسه إلا المطهرون ده اللوح المحفوظ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسه القرآن إلا طاهر، هذا حديث مرسل. بينا هذا كله تشويشات ضعيفة جدا وواهية، والعوام هو الحق أن الحديث صحيح، والحديث أغنت شهرته على حسب إسناده. وأيضا في قول الله تعالى مسؤول الله مطهرون من باب قياس الأولى دليل من الدلالة على مس المصحف لا يمس إلا طاهر. ولو قلنا بالنظر لقلنا لا يمس إلا طاهر، من أعظم أنواع النظر أنهم يعظمون كتاب الله جل وعلا، يعظمون الله بتعظيم كتابته، يعظمون الله بتعظيم كتابته. فصل، ويجوز حمله بعلاقته. شوف العلاقة هي الخيط، الخيط حتى أمثل لكم كهذا الخيط، الخيط هكذا. فهو يقول يجوز حمله بعلاقته، وهذا أمر عجيب لأنه العلاقة مرتبطة به، ماسكة فيه، صارت فرعا حتى ولو خرج عن الطوق شرعا لهذا الأصل، فرعا لهذا الأصل. فيجوز، قال الحنابلة يجوز حمله بعلاقته، وهذا قول أبي حنيفة، ولو ذلك عن حسن وعطاء وطوس والشعبي والقاسم أبو وائل والحكم وحماد، كل هؤلاء قالوا بذلك. ومنع منه الأوزاعي ومالك والشافعي، وهذا الأرجح الأقوال، ومالك والشافعي. قال مالك أحسن ما سمعت أنه لا يحمل المصحف بعلاقته ولا في غلافه إلا وهو طاهر، ليس ذلك لأنه يدنسه لكن تعظيما. شفت هذا الذي ألمحت إليه ولفت الانتباه، ما لكم لا ترجون لله، وقار المسألة على تعظيم وتوقير الله جل وعلا الذي تكلم بهذا القرآن. نعم. وأما الحنفية الحنابلة قالوا ولنا أنه غير ماس، فلم يمنع منه كما لو حمله في رحله، ولأنه إنما يتناول المس والحمل ليس بمس فلم يتناوله، والحمل ليس بمس بمس فلم يتناوله. صح، هذا القياس قياس فاسد جدا، وأصلا الأمر فيه ضعف. الحق أن بأن حمل القرآن بعلاقته ليس فيه تعظيم لله جل وعلا، لأنه تجرؤ على حمل القرآن حالة كونه متلبسا بالحدث، وقد قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. قالوا ويجوز تقبيله، تقبيل المصحف إن كان جنما، ويجوز تقبيله ومسه به وكاتب المصحف بيده من غير أن يمسه، وفي تصفحه بكمنه روايتان، وخرج القاضي في مثل غلافه يعني وحمله أيضا بعلاقته رواية أخرى أنه لا يجوز بناء على مسه. وصح جوازه لأن الشرع امتنع أو منع عن الحمل، ونحن ننكر على المس لا الحمل. خلاصة المسألة، لا يجوز حمل المصحف من الخيط الذي مرتبط به، لأنه مرتبط به بعلاقته، ولأن هذا من باب تعظيم هذا القرآن إن كان غير منطبق عليه الوصف وصف الطهارة. قال ويجوز من كتب التفسير والفقه. لماذا؟ لأن الكتب أكثر، يعني الكتب أكثر في التفسير والفقه، وإن كان فيها آيات من القرآن بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر كتابا فيه آيات، ولأنها لا يقع عليها اسم مصحف ولا تثبت لها حرمته. قالوا في مس صبيان الكتاتيب ألواح، ألواح حملت فيها القرآن، اللوح القرآن كانوا يحفظونها في الكتاتيب، يا لهم أيام، وكان الكتاب على العظم وعلى غيره، فكانت الألواح يقولون مس هذه الألواح قد لا تجوز. حقنا فيها وجهان، الأول هو الجواز أنه موضع حاجة، فلو شرطنا الطهارة أدى لتنفيرين من حفظه، وقد قال تعالى وقد يستنى قائلنا ذكري فهل من مذكر. الثاني منع دخول العموم، وفي الدراهم المكتوب عليها القرآن وجهان. الصحيح أنه أيضا لا يضع يده، يعني لا يقترب من الألواح إلا متطهرا، إلا متطهرا. كل ذلك تعظيم كلام الله، بتعظيم الله جل وعلا. وفي الدراهم المكتوب عليها القرآن، الدرهم أو السلسلة المكتوب عليها آية الكرسي. نعم. فأيضا مسها له قولان، الأول المنع وهو قول أبي حنيفة وكره وعطاء والقاسم والشعبي، لأن القرآن مكتوب عليها فأشبهت الورق. والثاني هو على الجواز، لأن كتب المصاحف في هذه الأوقات شابهت الكتب، فكانت الدراهم والدنانير إذا مسها كأنما مس الكتب، والكتب يحرم عليه مسها إلا أن يكون طاهرا. والصحيح أنه يجوز مس السلسلة التي فيها الآية ومس الخاتم الذي فيه الآية يجوز ذلك أنه ليس بالقرآن، لأنه ليس يعني نفس القرآن، لابد يكون مجتمعا جزء من الآية ما يقال عليه قرآن، لابد من اكتمال الآية حتى نقول هو قرآن. نعم. والأمر الثاني هو أنه لابد من توقير الله وتعظيم الله وتعظيم كتابه وكلامه. قال فصل: وإن احتاج المحدث إلى مس المصحف عند عدم الماء تيمم وجز مسه، ولو غسل المحدث بعض الأعضاء ولم يجز له أعضاء الوضوء لم يجز له مسه به قبل إتمام وضوءه، لأنه لا يكون متطهرا إلا بغسل أو بغسل الجميع. يعني هو يبين الآن إلى الختام الذي نبحث عنه، وهو أنه يعني التعظيم والتوقير تمنع الخوض في التهاون في مس كل الآيات أو بعض الآيات. فنقول إن كان مصحفا يبقى إذن لابد من الطهارة لقوله لا مس القرآن إلا طهر. قال: يحتاج المحدث إلى مس المصحف عند عدم الماء تيمم وجاز منه مس ولو غسل المحدث، وطبعا هذا كما قلنا لأنه رفع الحدث، ولو غسل المحدث بعض أعضاء الوضوء لم يجد له مس به قبل إتمام الوضوء، لأن النبي قال لا يمس القرآن إلا طاهر. يبقى فصل أخير، وهذه طبعا خلاصة المسألة: لا يجوز للمرء مهما علت رتبته، مهما كان يعني له من الوجاهة والسلطان والمكانة في أي مكان يهفو إليه الناس، مهما كان واجب عليه تعظيم وتوقير القرآن بقول النبي عدنان صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. قال: ولا يجوز المسافرة بالمصحف إلى دار الحرب لمرأة بن عمر، قال: لا تسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيدي. هنا النهي عن السفر بالقرآن إلى بلاد العدو، ولأنه قد يقع في يد كافر فيستهين به ويستعمله أسوأ الاستعمالات. لذلك قال: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. حتى بعد ذلك آمنوا، فكانوا يسافرون وكان لهم تجارات هناك. والأصل كما قلنا احترام وتوقير الله جل وعلا بتوقير كتابه دون التجرؤ عليه. طيب، لو في أسئلة تفضلوا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.